Rodeo Malaha. Editore da. اهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. ابتدينا اخر مره في الاصحاح الثاني من سفر ملوك اول، واللي حكينا عن الجزء الاول من وصيه داود لابنه سليمان، وهي كانت عباره عن وصايا عامه عن ازاي سليمان لازم يثبت في ربنا بانه يحفظ كلامه ووصاياه ويعمل بيها في حياته، ولو عمل كده ملك بيت داود هيفضل للابد. النص الثاني بتاع وصيه داود بيبتدي يتكلم عن شخصيات بقى بعينها وازاي المفروض سليمان يتصرف معاهم. يقول كده من اعداد 5-9: وانت ايضا تعلم ما فعل بي يؤاب ابن سروايا، ما فعل لرئيسي جيوش اسرائيل ابنير ابن نير وعماسة ابن يثر، اذ قتلهما وسفك دم الحرب في الصلح، وجعل دم الحرب في منطقته التي على حقويه وفي نعليه اللتين برجليه. ففعل حسب حكمتك، ولا تدع شيبته تنحدر بسلام الى الهوية، وفعل معروفا لبني برزلاي الجلعادي فيكونوا بين الآكلين على مائدتك، لأنهم هكذا تقدموا إلي عند هربي من وجه أبشالوم أخيك، وهو ذا معك شمعي بن جيرة البنياميني من بحوريم، وهو لعنني لعنة شديدة يوم انطلقت إلى محنايم، وقد نزل للقاء إلى الأردن، فحلفت له بالرب قائلا إني لا أميتك بالسيف، والآن فلا تبرره لأنك أنت رجل حكيم، فاعلم ما تفعل به واحضر شيبته بالدم إلى الهوية. داود بيبتدي بعد كده يوصي سليمان على أشخاص بعينها، زي ما قلنا على 3 أشخاص. طبعا أولهم هو يؤاب ابن سروايا اللي كان تعبه طول حياته بس بقدرش يعمل معاه حاجة عشان ما كانش عايز يسبب فتنة في إسرائيل، وخصوصا أن عيلته اللي هي عيلة يؤاب يعني كانت كلها قادة في الجيش، فكان محاولة محاكمته أو حتى عزله هتعمل مشكلة كبيرة. واحنا عارفين كمان ان المواضيع اتعقدت اكتر بعد ما داود بعت له عشان يحط اوريا في موقع يخليه يتقتل، وبكده يقدر بعدها يتجوز مراته بتشبع ويغطي على فعلته. فيؤاب بقى زي كاسر عين داود بالخطية دي. داود حب قبل لما يموت يفكر ابنه بخطايا يؤاب وبجرائمه، واللي ما كانتش لاي سبب غير مصالحه هو الشخصية، الجرائم اللي هو ما عرفش ياخد بحق اصحابها، وكان عايز سليمان ياخد بالحق ده. وده برضو نفس اللي قاله عن شمعي بن جيرة، وده لو نفتكر اللي كان سب داود ولعنه وقت هروبه من أبشالوم، وافترى عليه وقال ان اللي بيحصله ده بسبب انقلابه على شاول واغتصاب الملك منه، وده طبعا ما كانش ليه اي اساس من الصح. وشفنا انه بعد ما الحرب خلصت ورجع داود على اورشليم، جاله شمعي بن جيرة سجد له وطلب منه الغفران على اللي عمله. داود طبعا في الوقت ده شاف من الحكمة ان هو مفيش داعي يبوظ فرحة الناس ويعاقب اي حد، وحلف له ساعتها انه مش هيقتله. وكنا قلنا حتى في الوقت ده ان داود سامح شمعي في حقه الشخصي، انما في حقه هو كمالك كمسيح الرب ما كانش ينفع ينساه، دي كانت مسؤولية عليه ما يقدرش يفرط فيها. وهنا بقى بيبان اكتر شخصية داود وازاي كان بيبص الموضوع القصاص ده، ان حقه هو مش مهم، مش مهم يخلص من اعدائه، مش مهم يرتاح، عشان كده ما كانش فارق معاه يقضي على يؤاب وشمعي، بس في نفس الوقت ما كانش متهاون في حقوق اي حد تاني. ربنا مديله مسؤولية انه يحكم بالحق والعدل، وفي نفس الوقت ما يستغلش السلطان ده انه ينتقم لنفسه ولا انه يريح نفسه، فساب يؤاب عشان ما يسببش فتنة في المملكة، وساب شمعي عشان ما يكونش انتقم لنفسه، بس وصى بقى ابنه سليمان عشان ياخد بالحقوق دي. ومنشوف برضو ان الموضوع ما كانش كله عقبات، انما كان فيه توصيات على ناس ان هو سليمان يكرمهم برضو، زي برزلاي الجلعادي او زي ولاده بقى. وبرزلاي كان اكرم داود جدا وقت هروبه من ابشالوم، واكله هو وكل الجيش اللي كان معاه، ويمكن لولا الرعاية بتاعته دي ما كانوش عرفوا يصمدوا ويكملوا الحرب وينتصروا على ابشالوم والجيش بتاعه بعد كده. طيب ممكن نطلع بايه برضو من كل الكلام ده؟ اول حاجة هي اننا نفهم قيمة الوصية اصلا، ان وصية داود الاب لابنه سليمان هي اللي كان فيها حصيلة خبرته والارشادات الاساسية عشان سليمان يكمل صح في طريقه. اكيد سليمان وهو شايف ابوه ازاي كان ملك عظيم وربنا معاه كان بيسمع وصية أبوه بمنتهى الاهتمام، وهنشوف إزاي سليمان هينفذ اللي هيقوله داود بالحرف بعد كده. يمكن قدام شوية هيبعد عن وصايا ربنا لما يكبر، بس عينه برضو كانت على وصايا داود، وده اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي، ان دي لازم تكون نظرتنا ناحية وصايا ربنا لينا بقى، انها نصايح وارشادات لو مشينا بيها هنعيش مبسوطين والملك والسلطان بتاعنا هيثبت، ولو حدنا عنها او بعدنا عنها هنقع وهنتغلب وهيكون للخطية او للشيطان سلطان علينا. لازم نسمع الوصايا بتاعت ربنا كده، نبص لها كده انها وصايا اب لابنه عشان يعرف يعيش صح ويورث الملكوت بتاعه، مش على انها اوامر نشفة او كلام مستحيل ننفذه فهو اكيد مش لينا اصلا، انما لا، كل كلمة بنسمعها هي موجهة لولاد ربنا لينا، ولازم ناخدها بشكل شخصي، وهي اللي فيها خلاصنا ومن غيرها هنهلك. لازم نبص على الكلام ده على اساس انه نتيجة لسمعنا للوصايا وعملنا بيها، مش الموضوع ان هو ترغيب وترهيب. اوعى نسمع اي وصايا من ربنا بمبدأ الخوف منه انه هيعاقبنا ولا هيهلكنا، انما زي ما اي اب بيوصي ابنه قبل ما يسافر مثلا او هيبعد عنه عشان يعيش صح لحد ما يرجع له من تاني. الوصايا دي بقى فيها شدة او لأ، فيها خير هيجي لو عملنا بيها او شر لو عملناش بيها، كل دي نتائج طبيعية للبعد عن الوصايا. لازم نسمع عن بنوة مش عن خوف. الخوف ده أول طريق خسارتنا لربنا، وهو العكس بتاع محبتنا ليه. في رسالة يوحنا الأولى 4:18 يقول كده: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. مفيش مجال للخوف وإحنا مع ربنا، كل حاجة مع ربنا لازم تبقى بالحب. تاني حاجة بقى ممكن نتعلمها هنا، هي يمكن بعيدة عن مضمون الوصية، بس هي ليها علاقة بفكرة الوصية وبحياة داود عامة، هي إحساس داود الرهيب بالمسؤولية، لأنه عارف أنه مسؤول قدام ربنا. يعني كل واحد في المملكة فيها حد فوقيه ما عدا هو، هو منه ربنا كده على طول. إحنا مش بنتكلم طبعا عن حياته الشخصية، إنما عن مسؤوليته ناحية كل الشعب، أو زي ما كان بيقول هو عليهم الخراف اللي هو الراعي بتاعهم، هو المسؤول عنهم بعد ربنا. الملك بالنسبة لداود ما كانش سلطان، ما كانش عز ولا حماية، إنما كان مسؤولية. وسواء في وصيته لابنه بعقاب الناس أو مكافئتهم، فهو في الآخر ما كانش طالب انتقام ولا مكافأة لنفسه، إنما كان بيحاول يطبق العدل للشعب بتاعه. وده هياخدنا بقى لحاجة مهمة يمكن بنقابلها كتير بس ما كنتش واخدين بالنا، موضوع الملك أو الحاكم أو أي حد عنده سلطان. وكتير مننا إن ما كانش كلنا هيتحط في المكان ده، إن هو يكون مسؤول عن مكان معين، سواء في الشغل ممكن يكون شركة أو مصنع أو حتى مناصب أكبر من كده، ويمكن في خدمة أو يمكن في بيت عيلة، ويمكن حتى يكون مسؤول عن واحد. أيا كان بقى، في أماكن كده هنبقى محطوطين فيها إننا نكون قادة أو نكون أكبر ناس في المكان ده، وكل اللي تحتنا او اللي لينا سلطان عليهم احنا امالهم بعد ربنا. تخيلوا كده طفل في بيت ابوه بيفتري عليه، هيروح لمين؟ او واحد بيشتغل في حتة ومديره مش مقدر شغله ومش شايف احتياجاته، هيعمل ايه؟ او واحد مخدوم في كنيسة او في اجتماع ما شافش ربنا في الراعي بتاعه، هيشوفه فين؟ في كل الاوقات دي لو اتحطنا فيها احنا ايد ربنا على الارض، احنا صورته، فاهمين حجم المسؤولية وانه مستحيل اننا نعملها بنفسنا، ملهاش اي حل غير اننا نكون متوصلين على ربنا كده على طول 24/7 زي ما بيقولوا. وده اللي كان عامله داود، وده اللي خلاه على قلبه قوي الوصايا دي، وكل بقى المواقف اللي شفناها بيتصرف فيها مع شعبه. لو اتحطيت في موقف السلطان على اي حد، اوعى تنبسط او تفتكر ان دي فرصتك انك هتتحكم في حد تاني، او انك هتمشي الناس دي على مزاجك، او هتعمل اللي انت عايزه ومحدش هيقدر يراجعك. انما افتكر انك دلوقتي منك لربنا، ولو ظلمت اي حد او افتريت عليه، لو اهملت في دورك ناحية الناس دي وكنت اناني وبصص لنفسك، ربنا هيحاسبك، ومش بعيد كمان يشيلك من المكان ده باي شكل. سفر حزقيال إصحاح 34 بيتكلم كله عن الموضوع ده، إزاي ربنا بيتعامل مع الرعاة اللي ما بياخدوش بالهم من الرعاية بتاعتهم. خلونا نقرأ كده مع بعض من أول عدد. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تكبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، فتشتتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل وتشتتت. ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عالي وعلى كل وجه الأرض، تشتتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش. فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب: حي أنا يقول السيد الرب، من حيث إن غنمي صارت غنيمة وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحقل، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي، فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا على الرعاة، وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا، لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب، وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي، وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض، أرعاها في مرعى جيد ويكون مراحها على جبال إسرائيل العالية، هنالك تربض في مراح حسن وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل، أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل. كلام شارح نفسه، واللي يكمل بعد كده الإصحاح هيشوف إن كمان ربنا بيتكلم إزاي إن هو هيحكم ما بين الغنم وبعضهم، الخراف اللي هي كانت سمينة وافترت على الخراف الضعيفة أو طردت الخراف المريضة من وساطها. فشوفوا إزاي ربنا واخد باله من كل حاجة، ومهما صبر هيجي يوم وهيخلص الغنم بتوعه من أي راعي مفتري أو مقصر، وهيديها لراعي تاني يكون زيه منه، يعرف إزاي ياخد باله من قطيعه. وشوفوا بقى بيقول إيه ربنا عن الراعي ده في آيات 23 و24 من نفس الإصحاح، يقول كده: وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لي راعيا، وأنا الرب أكون لهم إلها وعبدي داود رئيسا في وسطهم، أنا الرب تكلمت. داود هو اللي ربنا بيضرب بيه المثل في رعايته للشعب. خلونا نصلي إننا نكون زي داود في رعايته دي، نرعى أي حد يكون لينا سلطان عليه، نرعاه بأمانة ونكون فعلا صورة ربنا وإيده للناس دي. وبرضو كل اللي قريناه ده واتكلمنا فيه ممكن يكون تعزية لكل حد شايف إن هو تحت سلطان بتاع شخص مش بيعمل كده، وإن ربنا عارف كل ده وبيصبر بس مش نسيك ومش هيسيبك، ويا إما الراعي ده هيتغير وهيرعاك زي ما ربنا عايز، يا إما ربنا هيشيلك من تحت سلطان الراعي ده ويجيب لك راعي تاني يكون زي داود كده، يرعاك ويعوضك عن أي ظلم أو ذل. ربنا شايف وعارف كل حاجة، وزي ما بيقول داود دايما: تشدد وانتظر الرب. نشوفكم الحلقة الجاية. راديو ملاح.